لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما واسعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل سبحانه وتعالى ما علمه لنا حجة لنا لا علينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. هذا ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
أم رقية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت سألت الأسبوع اللي فات الشيخ على سؤال وقال لي تقولي روح للدكتور اسأليه.
تمام.
فأنا أقول لك على السؤال وأقول لك الدكتور قال إيه.
اتفضلي.
أنا عندي مرض مزمن بقى لي 17 سنة وعشر شهور.
تمام.
دوار حركي، ما بعرفش أتحرك. ألا أقوم بالعافية للصلاة وبصلي وأنا نايمة على جنب وباكل وأنا نايمة على جنب، ما بقومش يعني ولا بتحرك.
تمام.
أنا ساعة ما الدورة بتجيلي بتيمم وبتوضى وأقوم مصلية، لأن ما بقدرش أغتسل، المية بتعمل لي دوار.
تمام.
فما بغتسلش إلا لما
الدكتور قال لك إيه لما رحتي؟ لما سألت الطبيب قال لك إيه؟
الطبيب قال لي هو ربنا رحيم. ربنا رحيم بعباده.
من الناحيه الطبيه يا اختي مالناش دعوه، مش من احنا ما قلنالكيش روحي هاتي فتوى من الطبيب. احنا بنقول لك الطبيب قال لك ايه، الميه تضر بيكي ولا ما تضرش بيكي؟ بس
هو
طبيه.
انا قلت للدكتور، ايوه ما انا اقول لك، انا قلت للدكتور الميه ما بقدرش والميه بتعمل لي دوار. قال لي يا ستي ربنا رحيم، والفتوى بتاعه التيمم دي من اختصاص العلماء. قال لي كده بس.
يا ستي، واحنا مش ما حدش قال لك روحي هاتي فتوى من الطبيب. احنا من الناحيه الطبيه قال لك ده غلط طبيا، الميه تضر عليكي ولا ما هياش ضرر؟
هو قال لك طالما ان انت بتتعبي ربنا رحيم. ما قالش
اجيبك
الا
يا
كده.
اختي. حاضر اجيبك. حاضر حاضر.
وعندي سؤال تاني لو سمحت.
اتفضل.
ولاد اخو الزوج واولاد اخت الزوجه من المحارم، واصل بيخش عليا كده بيبقى شعر باين شويه، البنت تعبانه من المحارم ولا ايه؟
حاضر.
ولاد اخو الزوج واولاد اخت الزوجه. والسؤال الثاني انا عشان عندي دوار في دماغي، ايدي ما بتوصلش للراس كله، فانا بمسح على غايه ما ايدي بتوصل تحت الاشر، ما بعرفش ارجع بايدي تاني. وانا
في الوضوء يعني؟
في الوضوء ينفع ولا ايه؟
حاضر.
اخر سؤال بقى، الزوج لما يجي يتجوز على الزوجه الاوليه لازم يقول لها ولا يتجوز من وراها؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. في نسبة احبتي لسؤال الاخت ام رقيه، هي بتسال شفاها الله وعافاها ان هي عندها مرض، ولما لما بتريد التطهر والاغتسال من الدورة فبتلاقي لها دوار. فعندئذ طبعا الحكم هنا مبني على الناحية الطبية أو تقرير الطبيب. فهنا إذا قال الطبيب باختصار شديد، إذا الطبيب قال إن الماء يضر بها أو يزيد في المرض أو يؤخر في الشفاء، فعندئذ جاء بتبقى فاقدة للماء حكما، ويسعك أن تتيممي. يبقى لو احنا استشرنا الطبيب، هل الميه تضر بيا ولا ما تضرش؟ هل تزيد المرض؟ هل تؤخر الشفاء لما استخدم الميه؟ طبيا الكلام ده صحيح ولا هو وهم؟ فاذا كان طبيا فعلا استخدام الميه هيجيب لك الدوار، الطبيب افتى بكده وقال كده، هي كده طبيا ان الميه فعلا غلط على حالتك وهتجيب لك دوار ومش هتقدري معاها ان انت تستمري او تزيد، فعندئذ جاز لك ان تتيممي. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل أن أنت تغتسلي. ودائما عندنا قاعدة في الشرع أن المشقة تجلب التيسير، أسأل الله أن يشفيك ويعافيك. هي بتسأل أيضا عن ولاد أخو الزوج، هل هم من المحارم أم لا؟ طبعا ولاد أنت محرمة عليهم مؤقتا، فما هياش محارم أبدية، ففي هذه الحالة يعني أنت بالنسبة له مرات عم، يعني ففي هذه الحالة يجب عليك أن تحتجبي عليهم، ما ينفعش يدخلوا عليك وانت بشعرك، لأن دي ما هياش حرمة أبدية، ليست حرمة على سبيل التأبيد. فعندئذ الأصل لما يدخلوا عليك تكوني بحجابك، بارك الله فيك. كذلك بتسأل على مسألة هي ما تقدرش تجيب إلا جزء من الشعر تحت من شعرها في أثناء الوضوء، لأنها لا تستطيع أن تكمل بسبب التعب، وضوءك صحيح إن شاء الله ولا حرج عليك. هنأخذ سؤال الأخت أم خديجة. أم خديجة معانا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا والدتي صلت الظهر وكانت في التشهد الاول واعتقدت ان هو الاخير، فسلمت وبعدين
معلش قولي لي تاني، صوتك مش واضح كده، ايه اللي حصل تاني كده؟ معلش.
والدتي صلت الظهر
صلت
وهي في التشهد الاول اعتقدت ان هو الاخير وانهت الصلاه، وبعدين تذكرت قامت جابت ركعتين التانيين بس ما سجدتش سجود سهو، فهل تعيد الصلاة تاني ولا تعمل ايه؟
حاضر حاضر.
سؤال تاني،
تفضل.
والدي بيطلع الزكاة فلوس وامي عايزة تطلعها حبوب، فينفع تطلع لوحدها ولا خلاص كده طالما والدي طلعها يبقى ينفع؟
حاضر بجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. معانا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عادل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله أنا نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه وجمعني وإياك في الجنة، اللهم آمين.
آمين.
والسامعين
ثلاثة أسئلة بعد
والمشاهدين.
إذنك.
تفضل.
السؤال الأول دلوقتي، أنا عليا 6 أيام كفارات يمين، هل يجوز إنني أجمع النية بالكفارات دي بنية 6 من شوال، يعني أصوم بنية الكفار ونية 6 من شوال ولا لا يجوز؟ ده
حاضر.
السؤال الأول.
لا.
السؤال الثاني،
تفضل.
بعض الشباب بيصلي بنطلون جينز فيه يعني ايه خرق كده في منطقة الفخذ، هل يعني الثقب ده يا شيخ عادل يبطل الصلاة ولا لا؟ إذا كان يعني كبير أو صغير مع التفصيل لو
هو
تكرمت
تحته
يعني.
في تحته لبس تاني ولا مفيش؟
لا مفيش، بيبين
طيب
الجلد.
حاضر.
طيب السؤال الثالث،
اتفضل.
يعني يا شيخ عادل لو الواحد راكع أول ما راكع قال سبحان ربي العظيم لسه ما كملش والإمام رفع، تحسب ركعة ولا ما تحسبش؟
الإمام قال إيه؟
سمع الله لمن حمد، أنا لسه بحط إيدي على ركبي وبقول سبحان ربي العظيم هو قام رافع من الركوع، تحسب ولا ما تحسبش
وأنت
ركعة؟
كنت أدركت مع استواء الظهر؟
حطيت إيدي على ركبتي لسه بقول سبحان ربي العظيم قام رافع.
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك مثله. معانا الأخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بصحة وسلامة، بارك الله فيك.
معلش يا شيخ، والله كنا عايزين بس نسأله في بالنسبة للتجارة، التجارة
ايوه
بس عليها مديونية، يعني في مديونية علينا، تمام؟ الفلوس دي عليها زكاة؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
على الزكاة على الديون يعني؟
لا أنا شغال في تجارة بتاجر، تمام؟
ايوه
بس
عليك
عليها
فلوس.
مديونية. ايوه عليها فلوس، يعني عليها مثلا قيمه التجاره اللي انا اتعامل فيها، هل عليها زكاه في المجانيه دي؟
حاضر، اجيبك ان شاء
الله.
الله
يبارك لك، كل عام وانت بخير.
انت بالصحه والسلام. معانا الاخ محمود.
شيخنا، ازيك شيخنا؟ جزاك
الحمد
الله
لله،
كل الخير.
بارك الله فيك.
بعد اذنك يا شيخنا كنت عايز اسالك سؤال.
اتفضل.
دلوقتي الزكاه بتاع عيد الفطر حبوب الافضل ولا فلوس؟
حاضر ان شاء الله.
وفي نفس الوقت يا شيخنا السبحه الاصح والسنه واللي انا امشي عليها صح، ان انا امشي على السبحه اللي بتيجي من الحج دي الكبيره ولا امشي على السباحه الصغيره، وايه الصح؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
تمام، جزاك الله كل الخير يا رب، يتقبل منا ومنك
منا ومنكم صالح الاعمال، الله يبارك
يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. كان معنا في سؤال. طيب نأخذ سؤال الأخت رشا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عامل ايه؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ربنا يكرمك ويعز لك يا رب.
لو اياكم.
بقول لحضرتك سؤالين بس.
اتفضل.
هي زكاة المال ممكن اطلعها يعني لاخويا مثلا، بس هو ما بيشتغلش.
عايش معاكي في نفس البيت ولا لوحده؟
لا في نفس البيت.
ده في بيتك انت ولا بيت؟
انا بشتغل. لا انا بشتغل في بيت يعني اسره
يعني. لا يعني نفس الشقه. نفس الشقه قصدي.
نفس الشقه.
يعني مع والوالد موجود؟
وهو لا.
الوالد موجود. لا. الوالد موجود.
موجود
تمام،
بس هو شاب يعني، بس ما بيشتغلش، فيجوز ان انا اطلع له زكاه مالي.
حاضر.
وسؤالي الثاني بالله عليك، يعني عايزه اعرف هي ليله القدر يعني هي ليله واحده كل سنه ولا بتختلف على حسب السنه؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
ماشي، جزاك الله كل خير.
ازيك يا مسلم؟ معانا الاخ حسن. اخونا حسن بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
كنت عايز اسال حضرتك، عند زوجتي عندها السكر فما بتصومش شهر رمضان، فكنت عاوز اعرف اطلع لها ايه بالظبط؟
كفاره الصيام.
هي ما عندها السكر والدكاتره معاها
منعام الصيام. حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله.
ماشي، جزاك الله يا شيخ.
وجزاك يا مسلم. احبتي، كان معنا سؤال من الاخير للاخت ام رقيه بتسال، الزوج اذا اراد ان يعدد يخبر الاولى ام لا؟ عليه ان يخبرها اذا عدد، يعني اذا تزوج عليه ان يخبرها ولا يخفي عليه؟ لان اذا تزوج الانسان زوجه ثانيه ولم يخبر زوجته الاولى فسيقع في كذب عديد وسيقع في محرمات كثيره، منها مثلا أنه مطالب بالعدل بين الزوجتين في القسمة والمبيت إلى غير ذلك، فهو لن يعدل كذلك، فسيضيع الحقوق وسيقع في الكذب. ثم الذي لا يريد أن يعدد ولا يستطيع أن يخبر زوجته الأولى بأنه يريد أن يعدد، لا يقدر على أن يسوس البيتين، فعندئذ لا ينبغي لمثل هذا أن يعدد، لأن التعدد له ضوابط، ومن ضوابطه أن الإنسان يكون عنده قدرة على القيادة والأخذ بأيدي الأسرتين إلى الأفضل وإلى الأحسن. فلذلك وهذا حقها أن تعرف أنه تزوج، فإذا تزوج ينبغي أن يخبرها. بالنسبة لمسألة الأخت أم خديجة، كانت بتسأل على أن والدتها صلت صلاة الظهر ثم بعد ذلك، طيب لما نكمل سؤال الأخت أم خديجة ناخذ أم محمد وبعدين نكمل. أيوة. السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله عليك افتح لي سؤال واحد ولا سؤالين، الله يسترها معاك وحياة صيامك.
اتفضلي يا أختي.
أنا ابني اتسحر قبل رمضان بكام يوم.
صوتك علي صوتك شوية، أن صوتك مش واضح.
ابني انتحر قبل رمضان بكام يوم.
انتحر؟
تبعني؟ انتحر ابني عنده 25 سنة.
لا أيوة اتفضلي.
وانا هموت، عايز اموت نفسي وراه، ده حلال ولا حرام؟
يعني هو انتحر، شايفه ان هو طائع لله ولا عاصي؟
انتحر. شاب انتحر.
انت شايفه اللي فعل اللي عامله ده حلال ولا حرام؟
وعايزه اعمل عمره، الله يسترها معاك، عايزه بره الدار واعمل له عمره، الله يسترك، جاوبني الله يسترك.
حاضر اجيبك يا اختي. حاضر.
وعايزه اشوف ذنبه ايه واعمل ايه عشان اكفر عن ذنبه، الله يسترك.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
الله يسترك الله يسترك الله يسترك، اوعى تنساني بالله عليك.
لا معاك ان شاء الله اجيبك ان شاء الله.
ماشي ماشي، مع السلامه يا شيخ.
بارك الله فيك. بالنسبة لي معانا أخونا أمين.
يا فندم السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وصلنا طيب؟
الحمد لله أنت بخير وأنت بالصحة والعافية. المشاهدين
بقول لحضرتك في صلاة المغرب بيئم بينا واحد فاطر. هو مريض مثل القلب وبيئم بينا واحد فاطر.
يعني هو مفطر لعذر، يعني مفطر لعذر.
مفضل لعزلة ان هو بياخد علاج وكده.
تمام.
يجوز ولا لا؟
نعم. حاضر اجيبك.
شكرا وصال طيب.
نعم الصحة والسلام. الله يبارك فيك. الاخت منى.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
كنت بالصحة والسلام.
الله يخليك. لو سمحت بس حضرتك، والدتي تعبت امبارح كان قبل الفجر كده. ورحنا بها المستشفى
ساعة الأذان ما كان بيأذن الدكتورة حطت لها، كان الضغط عالي، حطت لها برشامة تحت اللسان
طيب
كده. هي فترة حضرتك؟
ساعة الأذان؟
اه يعني الأذان أذن وهي في بقها.
تمام. هي تحت اللسان بس كده، ما كانتش بتبلع يعني، حطلها تحت اللسان.
اه البرشامة اللي هي بتاعة تنزيل الضغط.
أنا فاهم فاهم، ماشي
اه
حاضر أجيبك حاضر
هي حضرتك احنا عمالين نقول لها انت كده فترة، طب افطري بدل ما تذنبي نفسك، مش راضية.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
طب ممكن سؤال تاني؟
اه اتفضل.
طب عايزة اعمل
بس
صبغة
انت عموما
جرح.
سيبها سيبها صايمة، ما تفطرهاش لغاية ما اجاوب.
حاضر.
اتفضل.
عايز الصبغة الجارية، انا
اه
عايزة اعمل صبغة جارية ليا وهي تعمل صبغة جارية ليها. ممكن نعمل صبغة جارية انا وهي ووالدي المتوفي مع بعض، يعني
حاضر
اشترك انا وهي ونعملها ليا انا وهي ووالدي.
حاضر
ماشي، متشكرة قوي حضرتك،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا الأخت أم هشام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، احنا طبعا مش عارفين كان بكرة ان شاء الله الوقفة ولا لسه، تمام؟
أيوة.
بس طبعا جات لي العادة الشهرية يعني 6 أيام في رمضان، تمام؟
أيوة.
فطبعا عدى 6 أيام ما كنتش بقرأ فيهم قرآن،
أيوة.
تمام؟ فأنا طبعا أنا حاليا في الجزء التسعتاشر، طبعا حتى لو بكرة مدام مش هلحق إن أنا أتم أختم رمضان، فأنا كده قصرت جدا، وكان في نفس الوقت 6 أيام بتوع الدورة، فأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، يعني أقفر رمضان ده إزاي وأعمل إيه، أنا مش عارفة.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. أحبتي، كان بالنسبة للسؤال الأم خديجة، والدتها سلمت سهوا من الركعتين من الظهر بعد التشهد الأوسط، فتذكرت فقامت جابت الركعتين مباشرة، أحسنت في هذا الفعل، لكنها لم تسجد للسهو جهلا منها بالحكم، صلاتها صحيحة وليس عليها إعادة. بس بعد كده عليك أن أنت تعملي إيه، لو حصل الموقف ده تقومي جايبة الركعتين زي ما عملتي وتسجدي سجدتين للسهو بعد السلام، تسجدي سجدتين للسهو بعد السلام، لكن عموما اللي فات ده صلاة صحيحة ما عليكيش حاجة. معانا اتصال أستاذ أحمد. اتصال. طيب معانا إبراهيم، أستاذ إبراهيم.
اتفضل بعد إذن الشيخ.
اتفضل.
الشيخ عادل في شنطة. طيب.
الصحة والسلامة، صوتك واطي قوي، علي الصوت يا أخي إبراهيم.
ماشي، بالنسبة لزكاة الفطر الشيخ، سامعني الشيخ كده؟
اتفضل.
بالنسبة لزكاة الفطر، الصدمة إنسان محوش الله على كد حاجته بس، هل يخرج زكاة الفطر؟ يعني معاه قوت يومه بس يقضيه هو واولاده.
ماشي.
هل يخرج زكاة الفطر؟
ما عندوش زائد عن يوم العيد؟
اه عن يوم، كل يوم يعني يومه، يعني القوت بتاعه على كد يومه.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
ماشي.
بارك الله فيك. كانت أيضا عندنا سؤال بالنسبة للأخت أم خديجة، بتسأل على أيضا مسألة زكاة المال، فهل تخرج زكاة المال بعد ذلك لأخيها؟ كان ده أيضا سؤال ثاني متكرر معنا في هذا المقام أم لا؟ فإن شاء الله إن شاء الله أجيب بعد أخذ هذا الاتصال. تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخت شيماء اتفضلي.
لو سمحت، انا منتقبه بس بظهر عيني بس، يعني هل كده في حرمانيه عليا ولا؟
معلش، ايه
يعني
اللي بيحصل تاني يا اختي؟
انا منتقبه بس ببين عيني.
تظهري العين؟
هل ده حرام؟ هل ده حرام عليا؟ لازم.
طب بتظهري عينك ليه؟ تظهري العين ليه؟
لا انا بلبسه، بحس ان انا بكون محرجه يعني، البسه والبيشه، انزل البيشه كله اسود كده يعني في الشارع.
وجيبك حاضر. بارك الله فيك. بس نجاوب بس شويه وبعدين ناخذ بقيه الاسئله ان شاء الله، يعني نجاوب بعد الاسئله ان شاء الله. بالنسبة لمسألة أم خديجة، في بالنسبة أولا لزكاة الفطر، هل السؤال تخرج حبوب أم تخرج مال؟ وده سؤال متكرر معانا أيضا في هذا المقام. الأفضل والسنة إنها تخرج حبوب، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ده هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن الإسلام نظر إلى مصلحة الفقير فقال زكاة المال هتروح له فلوس، وزكاة الزروع هتروح له زروع، وزكاة الفطر تروح له قوت، فيجتمع عنده من أنواع الأموال فينتفع. لكن إذا علمنا من أحد الأفراد أو بعض الناس أنهم يحتاجون إلى المال لشيء خاص فأخرجنا مال، أو إن الإنسان أخرجها مال، فقد قال بذلك الإمام أبو حنيفة ومن وافقه من السلف، فعندئذ خلاصة المقام أن زكاة الفطر الأفضل أن تخرج حبوب، لكن إذا خرجت مال أجزأت، والله تعالى أعلى وأعلم. الأصل إن أنا مش أخرجها حبوب اتباعا للسنة والهدي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان يجتمع زي ما قلت عند الفقير زكاة أموال هتروح له فلوس، وزكاة زروع، وزكاة مواشي، فهكذا يجتمع عنده من أصناف الأموال، فهذا الأنفع له. لكن من أخرجها قيمة، لأن في خلاف فقهي في هذا، في هذا المقام، فقد ذهب إلى ذلك معاوية، وما واستنبط العلماء من أثار في هذا المقام ذلك، يضيق الوقت في التفصيل فيها. كذلك اللي عنده ظرف خاص أو ضاق به الوقت فأخرجه مال فزكاته صحيحة. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. وهي برضو بتسأل إذا كان الوالد عاوز يخرجها مال، أو الزوجة عايزة تخرج هي حبوب، يعني هي عايزة تاخد الأفضل كما قلنا، فعايزة تخرجها حبوب، فلكن الزوج خرجها خلاص مال، فهل تعيد؟ لا، ليس عليك إعادة، بارك الله فيك، والزكاة صحيحة. ليس عليك إعادة والزكاة صحيحة. بالنسبة كان معانا الأخ الأستاذ محمد كان بيسأل على مسألة كفارة، عليه كفارة صيام، كفارة يمين، وهو طبعا أحب أنبهك أن كفارة اليمين الأول إطعام 10 مساكين، فأنت لو قادر تطعم 10 مساكين أو تكسوهم لا تنتقل إلى الصيام، إنما عليك أن تطعم. لكن إذا كنت لا تستطيع الإطعام أو الكسوة فتنتقل إلى الصيام، فعندئذ إذا صمتهم صمهم بمفردهم، وصم أيام شوال بمفردها، هذا على الراجح في هذا المقام، يجعل لكل صوم نيته المخصوصة. فهذا خلاصة المقام. بيسأل أن بعض الشباب بيبقى يلبس بعض الملابس وفيها نوع من الثقب في هذا المقام، فبيظهر الجلد اللي تحت، فهنا بننظر الثقب ده في منطقة عورة أو ليس في منطقة عورة. إذا لم يكن في منطقة عورة فليس عليه شيء، إذا كان في منطقة عورة فإذا كان صغيرا فالنادر لا حكم له، وإذا كان كبيرا يرى منه لون العورة فعندئذ لا يجوز له أن يصلي، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فعليه أن يغطي عورته وإلا يعيد. فهذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. كان بيسأل إن هو لما ركع، فأول ما ركع مع الإمام واستوى الإمام رفع وهو لسه بيقول سبحان ربي العظيم، صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، بارك الله فيك. كان معانا الأخ أحمد بيسأل إن هو بيتاجر وعليه مديونيات، هل عليه زكاة؟ لا، الأصل إن أنا بخصم الديون اللي علي، لأن الفقير أو المديون ليس عليه ديون، ليس عليه زكاة. فأنا لما يكون عندي مال بتاجر فيه بعمل إيه؟ خلاصة المقام إن أنا بخصم الديون اللي علي، اللي هي مش ملكي، واللي هي المديونيات اللي علي بخصمها كلها، وانظر هل تبقى مال بلغ النصاب ولا ما تبقاش. فإذا كان المال المتبقي أقل من النصاب فليس علي زكاة، إذا كان بلغ النصاب فبخرج على المال المتبقي. فالديون اللي علي للناس برة أنا ما بحسبهاش، صحيح أنا عندي بضاعة في المحل لكن مش بتاعتي، علي بقى ديون، فأنا بخصم الديون اللي علي كلها، سواء كانت خاصة بالتجارة أو غير خاصة بالتجارة، بخصمها من الفلوس اللي موجودة، وبشوف اللي متبقي بعد من البضاعة يجيب نصاب ولا ما يجيبش، يعني يوازي 85 جرام ذهب من عيار 24 ولا لا. فإذا كان يوازي هخرج على الباقي، إذا ما كانش يوازي ما بخرجش. فسؤالك على الحالة اللي انت وصفتها ليس عليك زكاة. وكان سؤالك برضو الزكاة حبوب أم مال، فسبق وأشرت خير الهدي هدي محمد، والأصل أن تخرجها حبوب، والأنفع للفقير كما قلت أن تخرج حبوب كما ذكرت، لان هيجي له زكاه مال فلوس، وهيجي له زكاه زروع زرع، ويجي له زكاه الفطر فطره، وهذا هو الاصل ان احنا نراعي ذلك. لكن كما اشرت من اخرجها مال اجزاته والله وزكاته ليست باطله، والله تعالى اعلى واعلم، يعني زكاته صحيحه، لكن الافضل ان يخرجها حبوب. فكان بيسال على مساله السبحه او السبحه. بالنسبة للسبحة، إذا كنت لا تستطيع أن تضبط العد المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار، في إن في أذكار الصباح في عد بيصل إلى 100 مرة، وعد في أذكار المساء كذلك، وكذلك في قبل النوم، وكذلك بعد الصلاة، فإذا كنت بتقدر تضبط العد على اليد فهذا أولى وأفضل. إذا كنت لا تستطيع أن تضبط العد على اليد وبتتلخبط، فلك أن تستخدم السبحة وليس عليك شيء. أما بقى مسألة السبحة العادية ولا العداد، كله يستوي، طالما أن أنت محتاج لشيء تضبط به العد يبقى عند مقام أعلى. إذا كنت أنا أقدر أضبط العد باليد فهذا أولى وأفضل، بتلخبط وما بقدرش، فلكن أنك تستخدمها بأي وسيلة تضبط بها العد، مش هيتفرق بقى عداد أم سبحة طويلة أم ما شابه، وربنا يتقبل بإذن الله عز وجل. كانت عندنا الأخت رشا كانت بتسأل ممكن تخرج زكاة المال لأخيها أم لا. طبعا واضح أن هي الأخ الآن عايش مع الأب في هذا المقام، فهو مسؤول من والده، الآن الوالد موجود وهو مسؤول من والده، فإذا كان الوالد ميسور الحال في هذا المقام وهو بينفق على الولد، وهو مش مطالب بمصاريف وليس عليه مديونيات، فعندئذ أخرجيها لوصف من الفقراء أو المساكين بارك الله فيك، لأن هو الآن مكفول من والده. أما إذا كان الوالد فقير والولد يحتاج إلى مصاريف ولا يجد مصاريف للقوت أو اللبس أو مديونيات، فلك أن تعطيه والله تعالى أعلى وأعلم. فالأصل في باب الزكاة إن احنا لا نتحايل لنعطي نفقة واجبة، إنما علينا إن احنا نعطي من لا تجب عليه النفقة، ويكون يصدق عليه الوصف بأنه من الفقراء أو المساكين أو الغارمين أو ما شابه من أصناف الزكاة الثمانية. فعندئذ كما قلت لك، إذا كان الوالد ميسور الحال وبينفق على الولد وقيب مصاريفه، أنت خرجي للفقراء والمساكين بارك الله فيك. الوالد غير ميسور الحال وعند إذن أخوك محتاج لمصاريف ومش لاقي أو عليه مديونيات، فلك أن تعينيه من الزكاة لأنه ليست نفقة واجبة عليك بارك الله فيك. طيب بتسأل في مسألة ليلة القدر، هل هي ليلة واحدة ولا تتقلب؟ الراجح أن ليلة القدر من مجموع النصوص الواردة فيها أنها تتقلب في الليالي العشر، وقد بوب على ذلك الإمام ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر تتقلب في الليالي العشر، وأورد النصوص الكثيرة في هذا الباب والتي يضيق المقام عن ذكرها، والتي فيها أن ليلة القدر وردت في زمان الرسول في أيام مختلفة بأسانيد صحيحة، فعندئذ هي بتتقلب، وعلينا أن ندور مع الشرع حيث دار مراد الشارع أن يخفيها، فعلينا أن نراعي ذلك وأن نحرص على تحريها من أجل الاجتهاد، ولكن نجتهد في العشر الأواخر بكاملها، لأن ليلة القدر أغلى من أن تضيع، فعلينا أن نغتنم فرص رمضان، والشيء بالشيء يذكر. كذلك حتى لو فرض الإنسان أدرك ليلة القدر في ليلة من الليالي، هو مطالب أنه يستغل بقية ليالي رمضان، لأن كل ليلة من رمضان فيها فرصة عظيمة أخرى غير ليلة القدر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. يعني كل ليلة في فرصة لأن الإنسان يعتق من النار. العتق من النار ده مش قرعة، إنما بسبب إخبات وإنابة وذكر وتسبيح وإقبال ودعاء، فعلى الإنسان أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الاجتهاد في كامل الليالي العشر ويؤجر بإذن الله عز وجل. طيب بعد ذلك كان عندنا الأخ حسن بيسأل: زوجته مريضة بالسكر، إن شاء الله يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وبتسأل عن كفارة الصيام. هي بتطعم على الراجح عن كل يوم مسكين واحد على وجبة واحدة فقط، وجبة واحدة عن كل يوم من أيام الصيام. فإذا كانت الأمر لا تستطيع ممكن تجيب حبوب رز عن كل يوم ما يوازي حدود كيلو وربع رز عن كل يوم وتوزعه، فهي فهتضرب ده في 30 يوم إذا كانت فترة 30 يوم فهكذا. فهي الأصل وجبة عن كل يوم. طيب مش قادرة تعمل وجبات أو ما شابه، ممكن تجيب ما يوازي عن كل يوم كيلو وربع رز، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أم محمد نسأل الله أن يصبرها وأن يربط على قلبها، ابنها انتحر، نسأل الله عز وجل أن يربط على قلبها وأن يعفو عن ابنها. وطبعا الانتحار هذا إثم عظيم ومعصية كبيرة جدا، وينبغي عليك أن تصبري. لا يجوز يا أختي بارك الله فيك أن تقولي أريد أن أنتحر خلفه، لأن هذا ليس هذا اسم عظيم جدا واسم كبير جدا، إن الإنسان يعجل أو يبادر بنفسه ويقتل نفسه، والقتل من أعظم الجرائم، فما بالنا بقتل النفس. وقد وردت نصوص كثيرة تبين أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فعندئذ لا ينبغي لك أن تستسهلي وتقولي أنتحر، لأن هذه ليست معصية سهلة، أو بل الإنسان لا ينبغي أن يجرؤ على المعصية الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تقولي هذا أو أن تتجرأي على التفكير أصلا في الانتحار، لأن التفكير في معصية كبيرة وعصيان لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لولدك فأنت لك أن تكسري من الدعاء له، لك أن تفعلي له صدقة جارية، لك أن يعني بتقولي ينفع اعتمر عنه، يجوز ان انت تعملي عمره عنه، بس تكوني عملت عمره الاول عن نفسك، يعني تعملي الاول عن نفسك عمره وبعدين تعملي عنه. استكثري من الدعاء له، من الاستغفار، من الصدقات الجاريه، سلي الله والعز وجل ان يعفو عنه، والله سبحانه وتعالى يعني يتقبل بكثرة دعائك وإقبالك على الله. فأنت أمه، فعلى قدر ما تقبلي على الله بالدعاء وتستغفري تجد خيرا عظيما بإذن الله. يبقى المطلوب منك أنك تصبري، تعرفي أن ده خطر عظيم، ما ينفعش نفكر في مسألة انتحار ده، وده اسم ليس بالهين أبدا يوجب العذاب. كذلك أن انت تعملي الأشياء التي تنفع ابنك بعد وفاته، وإن شاء الله يكون لها أثر من الدعاء والصدقة الجارية والاعتمار وشتى أنواع البر، وإن شاء الله عز وجل تجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. كان عندنا أخونا الأستاذ أمين كان بيسأل في مسألة صلاة المغرب، بيؤم بيهم في الصلاة يعني شخص مفطر لعذر، هل يجوز؟ نعم يجوز، هذا لا يضر أبدا في مسألة الإمامة ولا في مسألة الصلاة. واللي أفطر لعذر كذلك هو ليس آثم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للمريض رخصة في أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك حين يستطيع، فعندئذ ليس عليك شيء. والصلاة عموما صحيحة في كل الحالات، يعني سواء هو أفطر بعذر أو بغير عذر وهو صلى بيك، صلاة صحيحة في جميع الحالات، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كان معانا الأخت منى بتسأل عن مسألة إن والدتها كانت مريضة وحطوا لها حباية الضغط تحت اللسان. الحبات الضغط تحت اللسان وحباية القلب هي ما بتمتصش، إنما الشعيرات الدموية اللي تحت اللسان هي اللي بتمتصها، لكن ما بتمتصش عبر البلعوم. فعندئذ صيامها صحيح وليس عليها شيء، هي تركتها بس وهي بتدخل من الشعيرات الدموية من تحت اللسان مباشرة، شبيهة بالحقنة، عموما. فعندئذ صيامها صحيح وليس عليها شيء، بارك الله فيك، فسيبيها على صيامها وليس عليها شيء. كانت أيضا بتسأل عن مسألة ينفع تعمل صدقة جارية عنها وعن والدتها وعن والدها المتوفي، يشتركوا في حاجة ويعملوها صدقة. نعم يجوز. الأصل في الصدقة الجارية أحبتي إن الإنسان يفعلها على عين حياته، إن أنا أسارع وأنا لسه عايش إن أنا أعمل الصدقة الجارية على عين حياتي، فهذا مأجورة بإذن الله عز وجل. شاركي أنت ووالدتك، وكذلك جزء يبقى خاص بالوالد المتوفي، مأجورين إن شاء الله عز وجل. طيب الأخت أم هشام كانت بتسأل لما جالها الحيض إذا بها لم تقرأ القرآن لفترة وإذا بها لم تستطع أن تختم القرآن، وهي يعني تجد حزنا على ذلك. أولا الخطأ اللي أنت وقعت فيه، أو مش بمعنى الذنب إنما بمعنى إن كان في أولى من كده، أنت وأنت حائض كان يجوز أنك تقرأ القرآن، أنت قلت أنا ما قرأتش في فترة الحيض. أنا قلت مرارا قبل ذلك أن المرأة الحائض هي ممنوعة من الصيام والصلاة، لكن مش ممنوعة من قراءة القرآن ومن الذكر ومن التسبيح والتهليل والتكبير، فأنت كنت تستطيع أن تقرأ القرآن بارك الله فيك. لكن أما وقد كان وإن أنت لم تقرأي فتقولي عليك كفارة، أنت ما وقعتيش في إثم عشان تقولي علي كفارة. لما نقول كفارة كل واحد وقع في إثم، إحنا صحيح فاتنا فضل لكن ما فيش إثم أنت وقع فيه، فإن شاء الله اقرأي ما تستطيعي ومأجورة وكملي ختمتك إذا بعد ذلك يعني، واحرصي على أن تختمي القرآن بعد ذلك للتحصل على بركة ختم القرآن. فالقرآن في ألفاظه نون وبركة، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، قراءة القرآن لفظه بركة معناه بركة، فعليك أن تكملي وردك وتجعلي لك وردا ثابتا، وإن شاء الله ما عليكيش إشكالية وما فيش إثم ولا حاجة بارك الله فيك. لكن بعد ذلك احرص انك تبقي تقرأي وردك حتى لو انت عليك حيض، يجوز انك تقرأي القرآن بارك الله فيك. ان الاحاديث الواردة في المنع ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندنا من اواخر الاسئلة اللي وردت، احنا ممكن نبتدي لو في اسئلة نأخذها تاني. زكاة الفطر، زكاة الفطر هو يقول عنده قوة يومه فقط، فهل يخرج؟ ليس عليك إخراج زكاة الفطر طالما أن أنت عندك المال، القوت بيجي لك يوم بيومه بيوم بيومه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومأجور، وأسأل الله أن يوسع عليك وأن يبارك فيك. لكن عموما ليس عليك إخراج زكاة الفطر طالما أن عندك يوم بيقوت يوم بيوم. لكن اللي عنده فائض عن اليوم العيد وليلته ممكن ان هو يخرج من الفائض، من الفائض يعني اجتمعت عنده زكوات او اموال او اطعمة فتزيد عن يوم العيد وليلته، فممكن نخرج من الفائض. اما ما في زيادة ويوم بيوم ليس عليك اخراج زكاة بارك الله فيك. كانت الاخت شيماء، ده كان اخر سؤال ورد معنا. الاخت شيماء كانت تسأل انها هي منتقبة وبتظهر العين في هذا المقام، فهل عليك شيء؟ احب ان انبهك بارك الله فيك ان العلة من الحجاب الاساسية ان عدم الفتنة وعدم ابراز المفاتن والا يكون هناك جذب للانظار. فاذا كان تبيين العين بطريقة ان هي في توسعة لدرجة إن هي تلفت النظر في ذلك، سيما لو كان العين عليها كحل أو ما شابه، فذلك وقعنا في نوع من التبرج في هذا المقام. لأن الأصل إن المرأة لو غطت جسمها وضعت كحل وأبدت عينيها فعند هذا محل لفت للنظر. من مقاصد الحجاب إيه؟ عدم لفت الأنظار. إذا كان ربنا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالأصل إن إحنا مقاصد الحجاب عدم إثارة الفتنة وعدم لفت النظر. فعندئذ إظهار العين بطريقة كبيرة وضع كحل هذا لا يجوز. أما بالنسبة لي إذا ما كانش فيه كحل فمن والدائرة ليست واسعة إنما مضيقة على قدر العين وما فيش جذب للنظر، كأن ما يكونش في العين لون معين بيجذب النظر أو ما شابه، فعندئذ في هذه الحالة ليس عليك حرج إذا ما كانش في جذب أو إذا كانت الضيق. أما إذا وسعنا الضريقة تلفت النظر حتى لو ما فيش كحل فلا ينبغي، لأن مقصد الحجاب كده بيضيع. مقصد الحجاب عدم لفت النظر وعدم الفتنة، فالتوسعة مع نوع من الزينة يجلب، أو التوسعة مع لينزز يكذب، أو التوسعة مع لون عين ملون يكذب، فعندئذ لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. أما إذا لم يكن شيء من ذلك وفقط على قدر العينين وما فيش توسعة كبيرة فعندئذ ليس عليك شيء في هذا المقام. الضابط عدم لفت النظر وعدم الفتنة، بارك الله فيك، ولكن انت تستبدلي بأي بيشة أو مشابه، أو انك تظهري العين لكن تضيقي عليها ما توسعيش أوي بارك، ولا تضع شيء يلفت النظر. يبقى هنا الأصل في ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. فإذا وجدت التقوى ووجد الحرص على عدم لفت النظر وأظهرنا العين على القدر الذي نحتاج إليه، ليس عليك حرج. أما إذا أظهرنا بنية لفت النظر أو بنية وضع زينة أو ما شابه، فعندئذ لا ينبغي، لأن ده بيضيع المقصد من الحجاب بارك الله فيك. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة لما يخص الحجاب أيضا أحبتي في الله، من الأسئلة التي قد ترد في هذا المقام، طيب أخذ هذا السؤال أولا، ثم معنا الأخ محسن.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو لو في بالنسبة لزكاة المال، لو في مساجد يبقى فيها جمعيات يعني بتلم زكاة المال وزكاة الفطر،
نعم
تمام، وانا دفعت الفلوس، انا سالتهم ان انتوا بتوزعوا الفلوس ديت مال على الفقراء والمساكين، يعني اكدت عليهم الموضوع، قالوا نعم ان هم بيخرجوها مال،
تمام،
ودفعت الفلوس في الجمعيه دي في احد المساجد، هل ده يجوز؟
حاضر اجيبك، حاضر ان شاء الله.
دي حاجه. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك،
اتفضل.
بالنسبه للنذر،
ايوه،
انا كنت نذرت ان انا لو خرجت الشغل يعني معاش مبكر ان شاء الله، واخد بالك، هذبح حاجه لله، بس كان على مفهومي انا بهيتي انا ان انا كنت اخد منها. وبالنسبه
يعني مفهومك ساعه النذر ان انت تذبح مش توزع،
لا اذبح وناخد
وتاخد زي الاضحيه، زي الاضحيه
وادي الاهل ووزع على الفقراء،
تمام.
بعد كده لما جه النذر عرفت معلومه ان هم لا ما ينفعش، لازم ان احنا انا ما اخدش منه ويتوزع كله على الفقراء،
عايز
اعرف صحه الموضوع.
حاضر حاضر،
بارك الله فيك يا مولانا.
بارك فيك، بارك الله يكرمك. قبل ما اجاوب سؤال الاستاذ محسن، كان كنت عايز اشير على مساله. طيب معنا الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عادل؟ انا محمد اللي كنت كلمتك بخصوص كفاره اليمين.
اتفضل.
دلوقتي يا شيخ عادل انا طالب علم لسه، يعني ما اشتغلتش وكده، فينفع ان انا اطلعها من مال الوالد وانا لازم من مالي انا، لان انا دلوقتي ما اشتغلتش.
زكاة الفطر يعني؟ زكاة الفطر؟
زكاة قصدي كفارة اليمين، انت بتقول لي اطعام، فاني لسه ما اشتغلتش، هطعم منين؟ انا لسه طالب علم يا شيخ عادل.
خذ من والدك يا وخوي يطعم لك، ماشي ما فيش مشكلة، ممكن يطعم
يعني
لك هو.
يعني لو والدي قادر على الاطعام ما ينفعش ان انا اصوم.
نعم؟
لو والدي قادر ان هو يطعم.
لا انت عايش معاه ولا عايش لوحدك؟
عايش معاه.
لو هو انت لو هو تبرع، طبعا انت سنك كبير صح؟
اه عندي 17.
طيب لو هو تبرع ان هو يعمل لك يطعم لك جزاه الله خيرا، مش واجب عليه، لكن ما تبرعش ان هو يطعم لك صوم 3 ايام. واضح؟ بارك الله فيك. نعم اتصال؟ ماشي الاخت شيماء.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين من فضلك.
اه اتفضلي.
اول سؤال، انا كنت سالت الشيخ محمد، انا بضع ميه للعصافير، فهل دي تكتب لي صدقه جاريه ام لا؟
طيب
ثاني سؤال، انا معي زوجي دايما بيسب بالدين اثناء رمضان.
ماله بيسب بالدين؟
بيسب بالدين. كان الموضوع ده حسيت ان هو شد عليا في البلاء، مش قادره، لا استطيع ان انا اتحمل، فمش قادره ان انا ادعي له كمان بالهدايه. فالبيت ما فيهوش بركه، حاسه ان كل حاجه، استغفر الله العظيم يا رب، ابتلاء شديد وانا مش قادر ان انا استحمله.
ايوه.
فبدعي ان انا ربنا يفرق بيني وما بينه، هل علي اسم؟
بتدعي ايه؟
ان ربنا يفرق بيني وما بينه، يعني يفرق
بيني.
ان انا مش قادر، ان انا منتقبه وملتزمه، اللهم لك الحمد يا رب، فحتى لما بقرا القران يقول انت هتفضل تقرا القران للصبح.
طيب.
فانا
اجيبك. حاضر ان شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة الخروج لصلاة العيد، طبعا من السنة ان احنا نخرج اهل البيت جميعا، نخرج النساء والصبيان والاولاد، وان احنا نراعي ذلك في هذا المقام. لكن المرأة لما تخرج لصلاة العيد يجب عليها انها تخرج بالحجاب، وانها ما تضعش في الحجاب، بمناسبة سؤال الحجاب كده، او حوالين العين او حوالين كذا شيء يلفت النظر، لان هذا لا يجوز شرعا، لان كده بنخرج عن مقصد الحجاب، من مقصد الحجاب الستر، ومن مقصد الحجاب عدم لفت الأنظار أو ما شابه، فعندئذ اللي تخرج عشان صلاة العيد متبرجة، أو تخرج الفتاة بكامل زينتها وتقف تصلي، هذا في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، وفي رواية العواتق ذوات الخدور، يعني بنخرج البنت الصغيرة اللي لسه، دي معنى العواتق، أي البنت اللي هي لسه بدأ يعني لسه حاضت قريبا، أو لسه في بداية عهدها أو قرب عهدها بالحيض، وكذلك المرأة اللي هي حاضت، وكذلك البكر اللي هي مش متعودة على الخروج، فالكل بيخرج سواء كانت فتاة صغيرة أو فتاة كبيرة أو ما شابه. لكن قالت أم للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، ألا تخرج من غير جلباب، ولا ألا لتلبسها أختها من جلبابها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. فأرشد أن حتى اللي هي المرأة اللي مش لاقية يعني عباية أو ملاءة عباية تلبسها واسعة فوق اللبس المعتاد عليها، إنها تستلف أو تعير وتخرج، لكن لا تخرج المرأة متبرجة. فعندئذ علينا ان احنا نراعي ان احنا رايحين نعمل عباده، وطاعه لله مش معصيه، وعدم الحجاب معصيه، التبرج معصيه، لا، فعلينا ان نراعي ذلك. فدي مساله مهمه، فلنحرص على اخراج العيله بكاملها، الزوج يخرج الزوجه والنساء والاطفال والذكور، ولكن نراعي مساله الحجاب، لان دي مساله بيحدث فيها تساهل كثير في اثناء صلاه العيد، احببت ان انبه عليها. كان معانا الأستاذ محسن كان بيسأل على مسألة زكاة المال، دفعها الجمعية معينة وقالوا له نحن بنخرجها، علي شيء ليس عليك شيء، انت وكلت الجمعية وأمرك إلى الله، فزكاتك صحيحة وما فيش عليك مشكلة. نعم، معانا اتصال أخ شعبان، اتصال الأخت أسماء.
ألو،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي.
السؤال الأول، والدتي بتيجي أي حد مثلا يمسك حاجة مش نظيفة ويجي يسلم عليها ولا بتاع، فهي بتقرب ويحط إيده على قدومها فبتقلع قدومها، كده هي ديت صح كده اللي هي بتعمله ولا غلط؟
حاضر.
والسؤال التاني، أخويا ما بيصليش وامي بتفضل تقول له صلي ما بيرضاش يصلي، وبيسب الدنيا لابويا وبيشتمها وبيبهدلها. وابوه ميت.
ايوه.
دلوقتي عقابه ايه عند ربنا؟ وامي عليها ذنب اللي هي بتفضل تقول له صلي وهو ما بيصليش، وهي تعبانه فهي تعبت من الحكايه دي، عليها ذنب كده؟
حاضر.
معلش سؤال كمان.
اتفضلي.
امي من ساعه ما دخل عليها رمضان ما بقت تسبح زي الاول، ما بقتش تقرا قران زي الاول، عشان هي تعبانه كده. ايه يعني ربنا زعلان منها غضبان عليها ولا ايه؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا حضرتك،
بارك الله فيك. بالنسبه للسؤال الاستاذ محسن الثاني كان معنا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب.
طيب الصحة والسلام.
فضلت الشيخ سحبك بالله تدعي لأولادي بالشفاء، وعندي سؤالين.
إن شاء الله أفعل بظهر الغيب، تفضلي.
أول سؤال فضلت الشيخ، أن دلوقتي بكرة العيد وأنا معايا الفلوس بتاعت الزكاة أنا وعيالي، بس مش لاقي حد يتصرف لي فيها ولا حد يديها الناس غلابه، فهل ينفع ان انا اشيلها وابقى بعد العيد لو انا رحت عند يعني رحت للناس انا بنفسي اديتها لهم عادي، ولا ده ما ينفعش وانا مش لاقي اي حد خالص يتصرف لي؟
انت ما يعني ما فيش فقراء جنبك يعني ولا ايه؟ مش فاهم.
لا ما فيش فقراء جنبنا خالص، وانا مش لاقي اي حد ان انا اديله يدي ناس فقراء.
ازاي مش لاقيه؟ طب ده شيء غريب قوي السؤال ده يا اختي. معقول مش لاقي حد يدي لحد فقير؟
والله ما لاقي يا فضيلة الشيخ، مش لاقي.
عايزه الناس اللي انت عارفاهم هتقابليهم امتى؟
انا مش قادره اطلع من البيت يعني دلوقتي حاليا، فممكن بعد العيد بيوم او بيومين.
اجيبك ان شاء
الله. ينفع ان انا اسال يعني مش هاخد من حد فلوس وهو يديها الناس غالب وانا برضه بروح اديها لهم بعد العيد؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
والسؤال الثاني فضلت الشيخ، انا برد معايا واد عنده شهر يعني وبرد يعني فترة في رمضان كثير يعني تعبت وكده وجانه مضاعفات، فقمت خفت اصوم ان انا اضعف ثاني فصرت اغلبية يعني رمضان وكده. فانا يعني في نيتي ان انا باذن الله لما يعني العيال اللي معايا يكبر اعوض اعوض الصيام كله.
ايوه
فيعني ايه اعمل ايه هنا دلوقتي؟
حاضر وجيبك وجيبك حاضر وجيبك.
ماشي كله
بارك الله. طيب معانا الاخ علاء.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله من فضلك يا شيخ بس عندي سؤال، هل في لو انت بتصلي صلاه المغرب وصليتها سر هل يسجد لها سجد السهو؟ الكلام ده لو في البيت.
في البيت؟
اه.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
انت فهمتني يعني هي صلاه الجهر لو انت صليتها
هي صلاه جهريه بصلاها في البيت فاسررت.
صلاها في البيت سر اه فهل بها هل ليها سجد السهو؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
باذن الله ماشي يا فندم.
بارك الله فيك. كان معانا الأخت شيماء بتسأل في مسألة الأستاذ محسن الأول كان بيسأل على مسألة النذر أثناء النذر إن هو بنيته في أثناء النذر إن هو هياخد من النذر. إحنا الأصل النذر على نية النذر. هو معنى النذر إيه؟ إن أنا بأوجب على نفسي أو أوجبت على نفسي شيئا لم يكن واجبا علي. فلو نذرت أذبح مطلقا كده بس ومحددتش الأصل النذر كله بيطلع لله. لكن طالما أن أنت وقت النذر كما قلت بتقص على الأضحية فأنت بنيتك أن نذرت أنك تذبح وتقصد بذلك أخذ جزء لك وجزء الباقي توزعه فأنت نذرك أن أنت الذبح وانك توزع جزء من الاضحيه فعندئذ النذر على نيتك. فعندئذ ما فيش حرج عليك طالما ان كانت نيتك اثناء النذر انك تاخذ منها انك تاخذ منها ونذرك صحيح باذن الله عز وجل. هو متعلق بنيتك. لكن الكلام اللي حضرتك سمعته لو واحد قال انا نذرت اذبح وما كانش ناوي اللي حضرتك نويته فده الاصل يخرجها كلها. هذا والله تعالى اعلى واعلى. أخت شيماء بتضع ماء للعصافير هل تأخذ صدقة؟ نعم تأخذي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل ذات كبد رطبة أجر فمأجورة على ذلك بإذن الله عز وجل. بتسأل على مسألة كذلك أن في ابتلاء عندها أن زوجها يعني عنده يعني ضيق في قلة في الالتزام وكذلك تجرؤ على الله سبحانه وتعالى فإذا بها من فرط يعني حزنها إذا أحيانا بتدعي بالفراق في هذا المقام فهل يصح ذلك أم لا؟ الأصل أحب إن شاء في هذا المقام إن إحنا بنتخذ سبل الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالتذكير بالموعظة ببيان حرمة البعد عن الله حرمة سب الدين وإن دي ليس بالأمر الهين ده الإنسان لو عرف خطورتها ده يعني هذا عمل كفر والعياذ بالله. فبنبغي أن ننبه ذلك ونعرفه الجرم ونذكره بالله سبحانه وتعالى. فالأصل إحنا بناخد مراتب في الإصلاح فإذا حرصنا على ذلك الحمد لله بنأخذ الإصلاح ونصبر. إذا وجدنا أنه لا يوجد تأثير وأن الموعظة لا تأتي بنتيجة فدعائك اللي أنت دعيتي به ليس عليك فيه أي إثم لكن بعد ما ناخذ مقام الوعظ والإصلاح أولا والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا أيضا الأخت أسماء بتسأل أنك والدتها بتقرف من أي حد هل ده عليها في إشكالية أي حد يضع عليه دم تغيرها دي وسوسة وعليها انها يعني تبتعد عن هذه الوسوسه ان كده بتشق على نفسها في حياتها وهذا امر لم يطالب به الشرع والانسان كلما يشق على نفسه يزداد عنة فلا تشقي على نفسك وقد قال الله سبحانه في كتابه وما انا من المتكلفين فلا تتكلفي بارك الله فيك فهذا نوع من التكلف فاسال الله ان يعافيك. فهذا خلاصه ما يقال في هذا المقام. بالنسبة لمسألة أن أخوها لا يصلي أيضا يقع في كبيرة سب دين، وكما قلت لو علم الحكم ثم قرر فهذا عمل كفر والعياذ بالله، عليها أن تنصحه، عليها أن تتخذ كل السبل لهدايته لموعظته، تحاول تعمل له قعدة واثنين وثلاثة وتجيب ناس بينجبر ليهم ويقعدوه يفهموا خطر ده، يعني نخطط وندبر للعاصي، نحن نأخذ بيده إلى الله ونبين له الجرم ذلك، فإذا انصاع الحمد لله أو تاب الحمد لله، ما تبشي لك أنك تضيقي عليه ولك أن أنت تحرميه وتعذريك إذا استطعت، إذا كنت تستطيعي ذلك. أم هل عليها اسم أنها كل شوية بتذكره بالصلاة؟ لا أبدا، ده أنت مأجورة، وما تبطليش تذكريه بالصلاة، دايما تذكريه حتى لو لم يستجب، مع الوقت إن شاء الله ادعي له بالهداية، وأكثري من الدعاء لله أن يأخذ بيده وأن يأخذ بناصيته إليه وأن يهدي قلبه، مع ما وما تدعيش عليه، ادعي له أن ربنا يهديه، وخذي السبل الكافية لإصلاحه، وإن شاء الله تجد خيرا عظيما، وما تبطليش أنك تدعيه للصلاة وللخير، لأن ده أمر بالمعروف، وقد قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن تيجي تقول لما بذكره بيقع في خطأ أو ما شابه، لا أنت ذكريه، وإن شاء الله مع كثرة التذكير يؤجر، لكن بأسلوب تخدي به إلى طاعة الله عز وجل وبأسلوب حسن، وقد قال رسول الله إن من البيان لسحرا. كانت بتسأل أيضا أنه ما سبحتش كتير في رمضان زي الأول بسبب مرض أو مشابه، هل هذا غضب؟ لا، ليس غضب من الله ولا شيء، ولكن أحيانا الإنسان يعتريه العوارض من المرض ومن غيره فيؤثر على حاله. الأصل الإنسان يري الله من نفسه الخير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان المانع مش كسل وإنما هو المرض والتعب، فإن شاء الله الأجر، والإنسان يستفرغ وسعه في المتاح. هذا خلاصة ما نستطيع فعله. أما إذا كان كسل فده فات أجر وليس غضب، لكن فات أجر، فنحاول نحن يعني من علامات توفيق الله للعبد أنه يجد نشاطا في أوقات في مواسم الطاعة، وأن تتهيأ نفسه للطاعة في أوقات الإجابة وفي مواسم الطاعة. فالشاهد يا أختي نجتهد نسعى أن احنا نفعل الخير ما نستطيع، وإذا كان المانع المرض فأبشري إذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. الأخت أم محمد بتسأل على إنها زكاة، بتقول طبعا بتسأل إحنا ندعو لها بأبنائها إن شاء الله، ندعو لك بظهر الغيب، وأن شاء الله أن يبارك لكم وأن ييسر لكم كل عسير وللمشاهدين والمشاهدات ولنا جميعا. كذلك زكاة بتقول لها مش لاقي حد ياخد مني الزكاة، لك انك توكلي يا اخت اي حد او تتصلي بحد قريب من الناس اللي انت عارفاهم ومش قادره تروحي لهم دلوقتي انه يخرج لهم، وانت لما تقابليه تديله، فوكليه كانك استلفت منه كده، انا والله معايا فلوس ومش قادر اجي، فخرج المال ده عني والمال ده يبقى عليا لك تطلعها له، يجوز؟ ايوه نعم يجوز، لكن ما تاخريش الزكاه عن يوم العيد بارك الله فيك. كذلك فده خلصت المسألة دي، ينفع تستلف لإخراج الزكاة؟ نعم يجوز إذا كنت تثقي في السداد وإنك هتقدر تسد. هي معاها فلوس الزكاة لكن بتقول هخلي حد يدفعها على غاية ما قبله، يجوز؟ نعم يجوز ولا حرج عليك. بترضع وأفطرت على أن تقضي اللي عليك بسبب الرضاعة بارك الله فيك، اللي عليك بعد الرضاعة ان انت تنظري هل قادرة تقضي ولا لا في بقية العام ما بين رمضان ده ورمضان اللي جاي. اذا كنت تستطيعي ان تقضي فالاصل القضاء، الاصل القضاء، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، فده الاصل انك تقضي الايام اللي انت افطرتيها بسبب الرضاعة. كل يوم تصومي على مدار العام اثنين وخميس في الأيام الشتاء أو ما شابه تقضيها بإذن الله عز وجل. أما إذا كان بك الضعف لدرجة أن أنت مش هتقدري تصومي في وقت الرضاع بسبب الضعف ومطلقا في طول فترة الرضاعة، فلك أن تطعمي عن كل يوم مسكين، وأظن أن حالتك أن أنت تقدري تقضي، فأقضي في بقية العام بارك الله فيك. السؤال الأخير نختم به إن شاء الله، صلاة المغرب سرا منفردا، أخونا الأستاذ علاء ما بيصلي في البيت المغرب منفرد، هل ما جهرش عليه شيء؟ ليس عليك شيء أبدا أبدا، وصلتها ولم تجهر صلاتك صحيحة. الأفضل عموما للمنفرد، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. لكن لو أصررت صلاتك صحيحة وليس عليك شيء. أحبتي في الله، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهديني التقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.